أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث. وكان الكلام في النقطة السادسة الجبر والاختيار. وقلنا الكلام في مسألتين، مسألة كلامية ومسألة فلسفية. ودخلنا في المسألة الفلسفية وذكرنا الشبهة معروفة طرحت على المسألة الفلسفية والتي تعتمد على مقدمتين. فصاحب الشبهة يقول بأننا نسلم، أي بعد التسليم، بأن الفعل هو فعل الإنسان، أو لو سلمنا معكم بأن الفعل هو فعل الإنسان، لكن يبقى الإنسان غير مختار، أي أن صدور الفعل منه ليس باختياره بل هو مجبر عليه، فينتفي الاختيار. كيف؟ قالوا لأن الضرورة تنافي الاختيار، وفعل الإنسان مسبوق بالضرورة، إذن فعل الإنسان يصدر بالضرورة، إذن هو ضروري، إذن هو ليس باختياري. وقلنا طرحت عدة مناقشات لهذه الشبهة. إذن عندي مسألة فلسفية، عندي شبهة على مسألة فلسفية، عندي مناقشات لهذه الشبهة. دخلنا في المناقشة الأولى، قلنا هي لمشهور الفلاسفة، مشهور الفلاسفة يناقشون هذه الشبهة الفلسفية. فقد اعترف مشهور الفلاسفة بالمقدمة الثانية، هذا الكلام أيضا نشرنا إليه في الدرس السابق. قلنا بأن مشهور الفلاسفة اعترفوا بالمقدمة الثانية، أي اعترفوا بأن فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، لكنهم قالوا المقدمة الأولى غير تامة. كيف؟ قالوا بأن الضرورة تنافي الاختيار، هذه المقدمة غير تامة، حيث طرحوا هذه القضية، والنتيجة منها أن الضرورة لا تنافي الاختيار. ماذا قالوا؟ قالوا بأن الاختيار هو عبارة عن قضية شرطية، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فإذا صدقت الشرطية يصدق الاختيار حتى لو كان الفعل صادر بالضرورة. لاحظ عندهم يعني الضرورة لا تنافي الاختيار بهذا الطرح، بأن الاختيار هو عبارة عن قضية شرطية، وهذه القضية الشرطية تصدق حتى لو تحققت الضرورة، أي حتى لو صدر الفعل بالضرورة لكن تصدق الشرطية، إذن يصدق الاختيار، فلا تنافي بين الضرورة والاختيار، هذه النتيجة. ووصلنا إلى الرد على هذه المناقشة. عندنا مناقشة تنسب للمشهور، فهذه المناقشة الأولى التي تناقش فيها المسألة الفلسفية. الآن نرد على هذه المناقشة، أي نرد على المشهور، نقول هذه مناقشة أو هذه المناقشة تبتني صحتها كلامكم أيها المشهور هذا كلامكم يبتني على صحة وتمامية ما ذكرتموه من تعريف الاختيار، يبتني على ما ذكرتموه من تفسير الاختيار، أي يبتني على صحة ما قلتم بأن الاختيار هو عبارة عن قضية شرطية، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. لكن الكلام في صحة هذا التفسير، فنحن نناقش هذا التفسير ونقول ما قلتم بأن الاختيار هو عبارة عن قضية شرطية هذا الكلام غير تام، وهذا الطرح غير تام. نذكر هنا بعض الأمور المتعلقة بعدم تمامية هذا، أي نناقش المشهور في بعض الأمور ولو على نحو الإجمال، تكون المناقشة على نحو الإجمال. نقول أولا، إن كان ذلك هذا الكلام الذي طرحتموه بأن الاختيار هو عبارة عن قضية شخصية عبارة عن قضية شرطية، إن كان ذلك لتفسير أو إن كان ذلك التفسير، إن كان ذلك التفسير أو إن كان هذا التفسير الذي ذكرتموه وهذا التعريف للاختيار الذي ذكرتموه هو لمجرد الاصطلاح، مجرد قضية اصطلاحية في اللغة، يقال بأن الاختيار تعريف الاختيار أو نقول بأن تعريف الاختيار كذا، أو في اللغة أن قضية إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل نعطيها عنوان سين، وهذه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل في الأصول نعطيها عنوان آخر، وفي علم آخر نعطيها عنوان آخر، وهكذا. إذن مرة ننظر للمعنى ونقول هذا المعنى، أي ننظر للمدلول ونقول هذا المدلول في هذا العلم يسمى كذا اصطلاحا، وفي العلم الآخر نسميه كذا اصطلاحا. ومرة ننظر لللفظ نقول هذا اللفظ لفظ الاختيار، نضعه نستعمله في علم اللغة، مثلا هذا اللفظ في علم اللغة نستعمله للمعنى سين، بينما هذا اللفظ في علم الأصول نستعمله للمعنى صاد. لاحظ المهم، لا مشاحة في الاصطلاح، لا اختلاف في هذا. فعندما تطرح مثلا نقول ماذا، ما هو تعريفك للاختيار وماذا نقصد بالاختيار، هنا تأتي تسأل تقول هل تريد الاختيار بالمعنى اللغوي، أي لفظ الاختيار ما هو مدلوله لغة، أو لفظ الاختيار ما هو مدلوله أصولا أو فلسفة أو في علم الكلام. بلحظ هذا كأن اللفظ صار على نحو الاشتراك، يدل على المعنى الفلاني بلحظ علم اللغة، يدل على المعنى الفلاني بلحظ المعنى الآخر بلحظ علم الأصول، يدل على معنى ثالث بلحظ علم الفلسفة. وفي الطرح الأول أيضا قبل قليل قلنا بأن إن شاء فعل هذا المعنى، معنى إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل في اللغة نسميه اختيارا وفي الأصول نسميه صدفة مثلا على سبيل المثال، فصار على نحو الترادف، هنا عندي اختيار وعندي صدفة تدل على معنى واحد، لكن هنا في اللغة تستعمل اللفظ الفلاني الذي يدل على هذا المعنى، وفي الأصول يستعمل اللفظ الآخر الذي يدل على نفس المعنى. المهم مجرد كلام في بيان معنى لا مشاحة بالاصطلاح. إذن نقول لكن الكلام في صحة هذا التفسير، لكن الكلام في صحة هذا التفسير، فنقول أولا إذا كان هذا التفسير أو إذا كان ذلك التفسير الذي طرحه المشهور لمجرد الاصطلاح فلا مشاحة بالاصطلاح، كما قبل قليل قلنا لا إشكال في الاصطلاح. وإن كان ذلك لتشخيص المعنى. إذا كان لمجرد الاصطلاح فلا مشاحته. أنت تسميه اختيار وهذا يسميه شرطية وذاك يسميه إنشاء فعال وغيره يسميه صدفة والثالث يسميه أي شيء آخر. فلا مشاحته بالاصطلاح سواء بهذا المعنى أو بالمعنى بما بيناه من احتمالين للا مشاحته بالاصطلاح. ثانيا، وإن كان ذلك لتشخيص المعنى اللغوي، أي حددنا في علم في مقام بلحاظ واحد أننا نريد أن نشخص معنى هذا اللفظ لأي معنى يدل في الكلام في تشخيص المعنى، فلفظ الاختيار يدل على أي معنى؟ شخصت المعنى لغة. أي لبيان أن واضع اللغة وضع لفظ الاختيار لأي معنى؟ هل وضعه لهذه الجملة الشرطية لهذا المعنى الذي تدل عليه الجملة الشرطية أو لغير معنى؟ أيضا نقول هذا الكلام لا علاقة لنا به لأنه يرجع إلى اللغة ويبحث في اللغة ومن اختصاصات أهل اللغة ولا نقاش لنا فيه. انتهى الأمر. ثالثا، إذا كان كلامكم أيها المشهور في الاصطلاح في المصطلح فلا كلام في المصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح، وإن كان في اللغة فيرجع للغة وإلى أهل اللغة. ثالثا، وإن كان ذلك يرجع إلى التكليف والحساب باعتبار المسألة فلسفية، فإذا كان كلامكم يرجع إلى التكليف والحساب وتوضيح الفارق بين حركة أمعاء الإنسان فلا يحاسب عليها وبين حركة يد وأصابع الإنسان في حالة ارتكابه الجريمة في حالة ارتكابه المعصية فيحاسب عليها، فرق بين حركة الأمعاء وبين حركة اليد، في حركة الأمعاء لا يحاسب وفي حركة اليد في حالة حركة اليد يحاسب. فإذا إذا كان الكلام في هذا الأمر في التكليف والحساب بلحاظ التكليف والحساب بلحاظ بيان الفارق بين حركة اليد وحركة الأمعاء فلنا نقاش معكم في هذا، والكلام يكون أي النقاش يكون في فرضين، والكلام في فرضين والنقاش في فرضين أليف وباء. الفرض الأول بناء على إنكار الحسن والقبح العقليين، أي مبنى الأشاعرة. لاحظ خلال البحوث كيف يوجد ارتباط بين البحوث الفلسفية بحوث الحكمة وبحوث علم الكلام والعقائد، وكيف أنه أيضا يوجد مصطلحات واختلاف في المصطلح، وأيضا يرجع إلى أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وأيضا كيف الآن يدخل أو تدخل بعض البحوث من العلوم الأخرى في المباحث الأصولية. قلنا تدخل ضرورة لأننا إما أنها لم تطرح أصلا هناك فنتناقش فتكون من المسائل الأصولية، أو يكون لها مدخلية في البحث وفي النتائج الأصولية في فهم المطالب في إثبات المطالب في البرهان في الاستدلال. نستعين بما موجود في باقي العلوم نرجع إليها وندخلها في بحثنا وفي كلامنا. إذن نقول بناء على إنكار الحسن والقبح العقليين مبنى الأشاعرة، ما نقول فلا يوجد إشكال إذا كان الكلام على مبنى الأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقليين، وأنتم هنا تريدون أن تفرقوا بين حركة الأمعاء فلا يحاسب عليها وحركة اليد فيحاسب عليها. وهنا نقول لكم بأنه لا يوجد إشكال على مبنى الأشاعرة على مبنى إنكار الحسن والقبح، لا يوجد إشكال من ناحية قبح العقاب وقبح المحاسبة، لأنكم تنكرون المبنى. ينكر الحسن والقبح العقليين، فأي كلام في قبح العقاب وقبح المحاسبة حتى على حركة الأمعاء يحاسب الإنسان، يدخل في نار جهنم، لأنه لا يوجد حسن وقبح عقليان. إذن فلا داعي للتفريق. ماذا نحتاج إلى التفريق بين حركة الأمعاء وحركة اليد؟ هذا يستحق عقاب أو لا نقول هذا يستحق عقاب، وإنما نقول إن عوقب هذا وعوقب هذا، على حركة أمعائه عوقب زيد وعلى حركة يده عوقب عمرو، فلا يوجد قبح في المقام لأن المبنى هو إنكار الحسن والقبح العقليين. نقول إذن أليف الفرض الأول بناء على إنكار الحسن والقبح العقليين، فلا يوجد إشكال من ناحية قبح العقاب وقبح المحاسبة، فلا إشكال ولا مشكلة ولا قبح في محاسبة ومعاقبة الإنسان على حركة أمعائه، كما لا إشكال ولا قبح في محاسبة ومعاقبة الإنسان المرتعش على حركة يده، كما أنه لا يوجد إشكال ولا قبح في محاسبة ومعاقبة الإنسان على فعله المنكرات، كما أنه لا يوجد إشكال ولا قبح في محاسبة ومعاقبة الإنسان على فعل الواجبات والباقيات الصالحات. يعمل منكرات يحاسب، يلتزم بالواجبات ويمتثل ويتقي يحاسب، على حركة أمعائه يحاسب، كان مريضا فترتعش يده يحاسب، ولا إشكال في المقام لأنه لا يوجد حسن وقبح، فأين الإشكال؟ إذن لا تبقى مشكلة من هذه الناحية حتى تحتاج إلى حل، حتى تذكر أيها المشهور تلك القضية وتلك الجملة الشرطية وذلك المعنى الذي تدل عليه تلك الشرطية، وتريد أن تفرق أو تريد أن تبين أن التكليف والحساب على هذا أي على حركة اليد لا إشكال فيه، بينما التكليف والحساب على حركة الأمعاء قبيح. نقول لك بأن المبنى حسب مبنى الأشاعرة في إنكار الحسن والقبح، لا قبح لا في الحساب هنا ولا في الحساب هنا، لا في العقاب هنا ولا في العقاب هنا، انتهى الفرض الأول. الفرض الثاني بناء على التسليم بالحسن والقبح العقليين، هذا هو مبنى الحاق الذي نختاره، بناء على التسليم بالحسن والقبح العقليين، فإنما ذكروه من كلمات لحل المشكلة أي للتفريق بين حركة الأمعاء فلا يحاسب ويقبح الحساب والمعاقبة، وبين حركة اليد فيحاسب ولا يقبح الحساب والمعاقبة، فإنما ذكروه من كلمات لحل المشكلة بأن يعرف الاختيار بأنه عبارة عن قضية شرطية، فإنما ذكروه من كلمات لحل المشكلة لا يفيد ولا محصل له في التخلص من المشكلة. لماذا؟ وذلك لأن حركة الأصابع، لاحظ، وذلك لأن حركة الأصابع إذا كانت ناشئة بالضرورة من الإرادة، حركة الأصابع ناشئة هذا الذي ارتكب الجريمة، الذي ارتكب المنكر، الذي ارتكب المنكر بيده بأصابعه، هذه حركة الأصابع. من أين ناشئة؟ كيف تحركت الأصابع؟ من إرادة، أراد الإنسان بإرادته، إذن من الإرادة نشأت حركة الأصابع. إذن كيف نقول بالضرورة؟ نرجع إلى تلك المقدمة، إلى تلك القاعدة، إلى ذاك القانون الذي يشمل الممكنات، وهو أحد قوانين عالم الإمكان. والقانون هو إن الممكن ما لم يجب بالغير لم يوجد. حركة الأصابع ممكنة فلا توجد إلا إذا وجبت بالغير. من الذي أوجب حركة الأصابع؟ إذن حركة الأصابع صارت واجبة، صارت ضرورية بسبب الإرادة. إذن حركة الأصابع لا توجد إلا بأن تكون واجبة أولا، والذي يجعل هذه واجبة والذي منحها الوجوب لو صح التعبير هو الإرادة. فصارت حركة الأصابع واجبة، صارت ضرورية بسبب الإرادة، أي حركة الأصابع الناشئة بالضرورة من الإرادة. الشيء ما لم يجب لا يوجد، الممكن ما لم يجب بالغير لم يوجد. إذن نقول وذلك لأن حركة الأصابع إذا كانت ناشئة بالضرورة من الإرادة، والإرادة الناشئة بالضرورة من مبادئها، إذن عندي حركة أصابع يسبق حركة الأصابع إرادة، يسبق الإرادة يوجد مبادئ، يوجد مصالح، يوجد مفاسد، يوجد تصديقات بالمصالح والمفاسد، يوجد تصديق بالمبادئ، قبل التصديق يوجد تصور. إذن يوجد علل، تتصاعد العلل، علة وفوق العلة علة وفوق العلة علة، إذن كل علة علة ومعلولة لأن نصل الواجب. إذن نقول وذلك لأن حركة الأصابع إذا كانت ناشئة بالضرورة من الإرادة، والإرادة ناشئة بالضرورة من مبادئها، والمبادئ ناشئة بالضرورة من عللها، وهكذا إلى أن تنتهي إلى الواجب بالذات، ففي هذه الحالة يقبح المحاسبة والمعاقبة على حركة الأصابع. لماذا؟ لأن المحاسب هو الله سبحانه وتعالى، هو الواجب بالذات، والواجب بالذات هو الذي أوجب العلة الأولى. إذن العلة الأولى وجدت بالضرورة بفعل الواجب، بفيض الواجب، والعلة الثانية وجدت بالضرورة بسبب العلة الأولى. نشأت العلة الثانية نشأت بالضرورة من العلة الأولى، والعلة الأولى نشأت بالضرورة من الواجب تعالى، وهكذا العلة الثالثة. إذن العلة الثالثة نشأت بالضرورة من العلة الثانية، والعلة الثانية نشأت بالضرورة من العلة الأولى، والعلة الأولى نشأت بالضرورة من الواجب، إذن العلة الثالثة نشأت بالضرورة من الواجب تعالى، وهكذا إلى أن نصل إلى علل المبادئ. نقول علل المبادئ أيضا نشأت من عللها، وهذه العلل إلى أن تصل إلى نشأت من العلة الثالثة، والعلة الثالثة نشأت بالضرورة من العلة الثانية، والعلة الثانية نشأت بالضرورة من العلة الأولى، والعلة الأولى نشأت بالضرورة من الواجب تعالى. إذن علل المبادئ نشأت بالضرورة من الواجب، وهكذا نأتي إلى المبادئ أيضا فينتج بأن المبادئ نشأت بالضرورة من الواجب تعالى، ونصل إلى الإرادة ونقول الإرادة نشأت بالضرورة من المبادئ، والمبادئ نشأت بالضرورة من عللها، الآن نصل العلة الرابعة نشأت بالضرورة من العلة الثالثة، والثالثة نشأت بالضرورة من العلة الثانية، والثانية نشأت بالضرورة من العلة الأولى، والعلة الأولى نشأت بالضرورة من الواجب تعالى. إذن المبادئ نشأت بالضرورة من الواجب تعالى. بعد هذا أيضا نقول الإرادة نشأت أيضا بالضرورة من المبادئ، وهكذا على أن نصل بأن الإرادة نشأت بالضرورة من الواجب تعالى. وبعدها نأتي إلى حركة الأصابع نشأت بالضرورة من الإرادة، وهكذا إلى أن نصل بأن حركة الأصابع نشأت بالضرورة من الواجب تعالى. فيا مولانا أنت أجبرتنا على حركة الأصابع، أنت من حركت الأصابع، أنت من جعلت حركة الأصابع ضرورية، فكيف نحاسب، كيف نعاقب؟ واضح المسألة؟ إذن نقول فإن ما ذكروه من كلمات لحل المشكلة لا يفيد ولا محصل له في التخلص من المشكلة، وذلك لأن حركة الأصابع إذا كانت ناشئة بالضرورة من الإرادة، والإرادة ناشئة بالضرورة من مبادئها، والمبادئ ناشئة بالضرورة من عللها، وهكذا إلى أن تنتهي إلى الواجب بالذات، ففي هذه الحالة يقبح المحاسبة والمعاقبة على حركة الأصابع، حتى لو أن واضع اللغة سمى هذا اختيارا، حتى لو سمى واضع اللغة هذا اختيارا فلا تدفع المشكلة، ويبقى عنوان القبح متحققا. وهذه حالها، لاحظ حركة الأصابع هنا سيكون حالها حال حركة اليد في حال ارتكاب الجريمة، وهذه حالها تماما حال حركة الأمعاء عند الخوف، وحال حركة الأصابع أي حال حركة الأمعاء وحال حركة يد المرتعش، هذه أيضا لها مبادئ، والمبادئ ترجع إلى العلل، والعلل ترجع إلى علة وعلة وعلة إلى العلة الأولى إلى العلة الثالثة والثانية والأولى إلى الواجب بالذات. نقول وهذه حالها تماما حال حركة الأمعاء عند الخوف مثلا، فحركة الأمعاء ناشئة بالضرورة من عامل الخوف، وعامل الخوف ناشئ بالضرورة من عوامل مؤثرة في النفس، والعوامل المؤثرة في النفس ناشئة بالضرورة من عللها، وهكذا إلى أن تنتهي إلى الواجب بالذات، ففي هذه الحالة يقبح المحاسبة ويقبح المعاقبة على حركة الأمعاء، يعني حركة الأمعاء في حالة خوف الإنسان أيضا ناشئة بالضرورة، فيقبح العقاب عليها، كذلك حركة اليد ناشئة بالضرورة يقبح العقاب عليها. هذا النقاش لمناقشة المشهور. إذن لا يتم كلام المشهور، لماذا؟ قلنا لأنه إذا كان على نحو الاصطلاح وفي المصطلح فلا أشكال في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، وإن كان في اللغة فيرجعون إلى أهل اللغة، وإن كان في الكلام في العقائد في الفلسفة في قضية التكليف والحساب، فقلنا ما ذكروه لا يدفع الإشكال، تبقى حركة اليد وحركة الأصابع تبقى ضرورية وناشئة بالضرورة من الله سبحانه وتعالى من الذات، فيقبح المحاسبة والمعاقبة. لابد أن نشير هنا إلى شيء، لماذا نلزم المشهور بأن الفعل صادر بالضرورة، بأن حركة الأصابع صادرة بالضرورة من الإرادة وهكذا؟ كيف تلزم المشهور؟ نقول لأن أصل المناقشة قلنا بأن المشهور، مشهور الفلاسفة اعترفوا بالمقدمة الثانية، اعترفوا بأن فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، من هنا ألزمناهم بما ألزموا به أنفسهم. هم قالوا بأن المقدمة الثانية تامة، يفعل الإنسان مسبوق بالضرورة، لكن نناقش في المقدمة الأولى وهي الاختيار والضرورة تنافي الاختيار، ونقول بأن الضرورة لا تنافي الاختيار، وأن تعرف الاختيار هو عبارة عن هذه القضية الشرطية. هذا ما ذكره المشهور في مناقشاتهم وفي كلامهم، ونحن على هذا الأساس ناقشنا وعلى هذا المبنى ناقشنا. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي إنكار قوانين العلية. إذن المناقشة الأولى كانت لمشهور الفلاسفة، وقد عرفوا فيها الاختيار، قالوا بأن الاختيار هو قضية شرطية. نحن أعطينا هذا العنوان المناقشة الأولى حتى يبقى لنقول لب المناقشة، لب المعنى، زبدة المعنى، خلاصة المعنى نعطيه في العنوان. نقول المناقشة الأولى مشهور الفلاسفة، الاختيار قضية شرطية، أي عرفوا الاختيار، أي ناقشوا في المقدمة الأولى، فقالوا الاختيار هو عبارة عن قضية شرطية. هذا أو هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية نعطيها هذا العنوان، إنكار قوانين العلية. لاحظ المناقشة الثانية تقابل المناقشة الأولى. كيف تقابل؟ المناقشة الأولى سلموا بقوانين العلية بحيث ألزمناهم بها هنا ورددنا عليهم من خلالها، أي سلموا بقوانين العلية وقالوا بأن فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، لكنهم ناقشوا في الاختيار وقالوا الاختيار هو قضية شرطية. المناقشة الثانية ناقشوا المقدمة الثانية، ناقشوا قوانين العلية فأنكروا قوانين العلية. المناقشة الثانية إنكار قوانين العلية. بعض الفلاسفة المتأخرين من غير المسلمين اعترفوا بالمقدمة الأولى، أي اعترفوا بأن الضرورة تنافي الاختيار. لاحظ المشهور ناقش هذه المقدمة، المناقشة الثانية في المناقشة المشهور ناقشوا هذه المقدمة، وهنا سلموا بهذه المقدمة. إذن بعض الفلاسفة المتأخرين من غير المسلمين اعترفوا بالمقدمة الأولى، أي اعترفوا بأن الضرورة تنافي الاختيار، لكنهم ناقشوا المقدمة الثانية، أي ناقشوا هذه المقدمة أن فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، قالوا هذه المقدمة غير تامة، حيث أنكروا قوانين العلية فأنكروا قانون أن الممكن ما لم يجب بالغير لم يوجد، قالوا هذا القانون غير تام، الممكن ما لم يجب بالغير لم يوجد، هذا القانون غير تام غير صحيح. وافترضوا أن الشيء يوجد رأسا، يوجد مباشرة، يوجد رأسا من عالم الإمكان إلى عالم الوجود بلا حاجة إلى توسط الضرورة، بلا حاجة إلى توسط الوجوب. لاحظ قوانين العلية ماذا تقول؟ تقول الشيء ممكن، لاحظ ممكن الخطوة الثانية، واجب الخطوة الثالثة، موجود. ممكن، واجب، موجود، ممكن، يجب، يوجد. لاحظ هذه الخطوات. إذن عندي بين الإمكان وبين الوجود يوجد وجوب، لاحظ بين الإمكان وبين الوجود يوجد وجوب. هؤلاء الفلاسفة المتأخرون من غير المسلمين قفزوا على الوجوب، فقالوا الشيء يوجد لا ولا حاجة للوجوب، من الإمكان إلى الوجود بدون توسط الوجوب. إذن نقول لكنهم ناقشوا المقدمة الثانية أن فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، حيث أنكروا قوانين العلية فأنكروا قانون أن الممكن ما لم يجب بالغير لم يوجد، وافترضوا أن الشيء يوجد رأسا من عالم الإمكان إلى عالم الوجود بلا حاجة إلى توسط الضرورة. فادعوا ماذا ادعوا؟ ادعوا بأن هذا، فادعوا أن هذا الافتراض أي إنكار قوانين العلية، أي أن الشيء يوجد رأسا من عالم الإمكان إلى عالم الوجود بدون توسط الوجوب، هذا الادعاء أو هذا الافتراض يساوق الاختيار، فالفعل يبقى ممكنا حتى حين صدوره. بمعنى، لاحظ ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون القول بأن الإمكان، لاحظ، بأن افتراض الإمكان ونفي الضرورة ونفي قوانين العلية على الممكنات وفي عالم الإمكان، هذا الافتراض يساوق الاختيار. يعني في أذهانهم بأننا إذا أنكرنا عالم العلية، إذا أنكرنا قوانين العلية في عالم الإمكان، إذا أنكرنا قوانين العلية فيتحقق الاختيار وانتهى الأمر. واضح المسألة؟ إذن عندي هنا المشهور، أو ليس المشهور وإنما بعض الفلاسفة المتأخرين غير المسلمين ادعوا هذه المساوقة، المساوقة بين الاختيار من جهة وبين نفي الضرورة ونفي قوانين العلية، فادعوا بأن نفي قوانين العلية يساوق الاختيار، بنفي قوانين العلية يتحقق الاختيار، يستلزم الاختيار. يرد على هؤلاء نقول إن إنكار مبادئ العلية ماذا يعني؟ عندما ننكر بأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ويوجد مباشرة رأسا من الإمكان إلى الوجود، فهذا يعني التسليم بالصدفة. إذن نقول إن إنكار مبادئ العلية يعني التسليم بالصدفة، أي أن إنكار مبادئ العلية يساوق الصدفة. لاحظ، إذن إنكار قوانين العلية لا يساوق الاختيار، وإنما في الحقيقة هو يساوق الصدفة. أو لنسلم معكم بأنه يساوق الاختيار، لكن أيضا هو يساوق الصدفة. الآن ما هو الإشكال في مساوقته للصدفة؟ هنا نقول لكن الصدفة ليست هي الاختيار. فلو فرض محالا، لو فرضنا على نحو المحال، ولو فرض، وفرض المحال ليس بمحال، فلو فرض محالا أن الماء غلى بلا نار، لو فرضنا بأن الماء غلى بلا نار وبلا علة، لو فرضنا بأن الماء غلى بلا نار وبلا علة الآن لنسأل أنفسنا، لنسأل هؤلاء، نقول الآن الماء غلى بلا نار وغلى بلا علة، ماذا تسمون هذا؟ هل الماء مختار في غليان نفسه؟ هل تقولون بأن الماء مختار؟ أين العقول؟ أين عقولكم؟ إذن نقول الماء غلا صدفة، لكن لا نقول الماء مختار. إذن الرد نقول ان انكار مبادئ العلية يعني تسليم بالصدفة، اي انكار مبادئ العلية يساوق الصدفة، لكن الصدفة ليست هي الاختيار. فلو فرض محالا ان الماء غلى بلا نار وبلا علة، فان هذا معناه ان الماء غلى صدفة، ومن الواضح ان هذا ليس معناه ان الغليان كان اختياريا للماء، فالعقل لا يرى ان هذا اختيار. إذن إنكار مبادئ العلية ونفي الضرورة يساوق الصدفة ولا يساوق الاختيار. كيف لا يساوق الاختيار؟ بهذا الدليل الذي طرحناه، قلنا لو فرضنا بأن الماء غلى بلا نار وبلا علة، هل تسمون هذا اختيارا؟ يقولون لا نسمي هذا اختيارا. إذن إنكار قانون العلية لا يساوق الاختيار. هنا لم يتحقق قانون العلية بغليان الماء، وفي غليان الماء لم يتحقق قانون العلية، أنكرنا قانون العلية هنا، ولكن مع هذا لم نسميه اختيارا. إذن إنكار قوانين العلية لا يساوق الاختيار، وإنما يسمى صدفة. إذن الصدفة هي التي تساوق الإنكار لقوانين العلية، أما الاختيار فلا يساوق. هذا هو الكلام، وهذا هو الرد على المناقشة الثانية على ما ذكره الفلاسفة أو بعض الفلاسفة المتأخرين من غير المسلمين. المناقشة الثالثة، لاحظ عندي مناقشة أولى، عندي شبهة فلسفية وعليها مناقشات. المناقشة الأولى هي الاختيار قضية شرطية. المناقشة الثانية إنكار قوانين العلية. المناقشة الثالثة، لاحظ يوجد فائدة في ذكر العنوان لكل مناقشة. المناقشة الثالثة الاختيار بمعنى الفرص الأكثر. من العنوان تعرف المضمون، الاختيار بمعنى الفرص الأكثر. قال بعض الفلاسفة المحدثين، قال بعض الفلاسفة المحدثين إن الكائنات بطبيعتها تختلف فيما بينها من حيث الفرص. أي فرص؟ من حيث الفرص التي تحدد سيرها. كيف تسير هذه الكائنات؟ كيف تتحرك الكائنات؟ كيف تتصرف الكائنات؟ بطبيعتها، بتكوينها، بخلقها، تختلف فيها الفرص، تختلف فيها فرص تحديد السير وتحديد الحركة وتحديد التصرف. نريد التوضيح الأكثر، نقول إن الكائنات بطبيعتها تختلف فيما بينها من حيث الفرص التي تحدد سيرها، فالفرص في الإنسان أكثر من الفرص في الحيوان، والفرص في الحيوان أكثر من الفرص في الحجر أو في الجمادات أو في الحجر لنقول. إذن الفرص في الإنسان أكثر من الفرص في الحيوان، والفرص في الحيوان أكثر من الفرص في الحجر. واضح المسألة من المثال؟ يعني الإنسان عنده فرص كثيرة، فإذن احتمال الحركة والسير والتصرف يكون له تطبيقات، يكون له احتمالات عديدة. الحيوان أقل، تكون احتمالات التحرك والسير أقل. الحجر أقل، فالحركة والسير والتصرف في الحجر وعند الحجر ممكن أن تحدد، يمكن تتحدد بحركة واحدة لا غير. إذن هي فرصة واحدة لا غير، وأكثر منها تكون عدة فرص في الحيوان وتتضاعف الفرص في الإنسان. يعني أيضا لنذكر الحيوان والإنسان والحجر، نعطي تطبيقا حتى تكون المسألة واضحة عندنا أكثر. نقول لاحظ حجر، ترمي الحجر، أنت ترمي الحجر، رمية بقوة دفع كذا وبزاوية كذا لابد أن يسقط الحجر وفي المكان الفلاني يسقط الحجر في النقطة الفلانية، يعني قانون تطبق القانون بالضرورة يسقط الحجر فعلا في ذلك المكان كما الآن يحصل في الرمي يعني قذائف المدفعية، عنده قوة دفع وعنده زاوية يتحكم بها يريد أن يسقط هذه في المكان الفلاني يحدد الإحداثيات ويطلق القذيفة. إذن الآن ترمي حجرا على حيوان، إذن أو تطلق إطلاقة على حيوان، فهذا الحجر لنتحدث عن الحجر قلنا تطبيق لي ما ذكرناه، إذن قلنا تطبيقا لما ذكرناه، إذن نرمي الحجر، نعرف الحجر، نقول بأنه في الزاوية الفلانية أو بزاوية كذا وبقوة دفع كذا سيسقط في المكان الفلاني أو يرمي ذلك الحيوان، رميناه باتجاه الحيوان. إذن لا يوجد فرصة للحجر بعد أن حددنا قوة الدفع وقوة الرمي وحددنا الزاوية والاتجاه، إذن يسقط في المكان الفلاني، يتجه في الجهة الفلانية لا غير. نأتي إلى الحيوان الذي رمينا عليه الحجر، الحيوان أين سيتجه؟ أما يتجه يمينا أو يتجه شمالا أو يذهب يهرب إلى الخلف أو يتقدم نحونا أو نحو الحجر أو يبقى واقفا في مكانه، يوجد احتمالات أخرى، يعني مهما حددنا الاحتمالات لكن لا يوجد احتمال أن الحيوان سيقفز ويمسك الحجر بيده أو بيديه أو برجله أو برجليه. طبعا ذكرنا هذا يمسك بيده أو برجليه حتى لا نناقش في حتى نقطع على حد ما المناقشة في المثال، لأن نقول يمسك الحجر احتمال من يقول بأنه يمسكه بفمه، يبقى النقاش في باقي الحيوانات. نعم لا بأس بهذا. الآن لو كان الإنسان هو الذي نرمي عليه الحجر، ما هي الاحتمالات؟ كل الاحتمالات الحيوان، كل الاحتمالات التي تحتمل في الحيوان من حركة وتصرف موجودة أيضا محتملة في الإنسان، لكن الإنسان يزيد على هذا أنه يحتمل أن يمسك الحجر. واضح؟ يمسك الحجر، وبعد هذا يوجد أكثر أيضا، حتى لو ذكرنا بأنه الحيوان يمسك الحجر يوجد شيء آخر بأن الإنسان أيضا يحتمل في تصرفه وفي سيره أن يرمينا في الحجر أو بالحجر، يرمينا يرد علينا هذا الحجر، وهذه أيضا مستبعدة في الحيوان. لاحظ الفرص عند الإنسان أكثر. إذن كلما تضيقت الفرص وتحددت إلى أن تصل إلى فرصة واحدة، تنبأنا بحركة هذا الشيء وبتصرف هذا الشيء، وكلما كانت الفرص كثيرة ضعفت الاحتمال التشخيص وتحديد الحركة والتصرف للشيء وعند الشيء. إذن قال بعض الفلاسفة المحدثين أن الكائنات بطبيعتها تختلف فيما بينها من حيث الفرص التي تحدد سيرها، فالفرص في الإنسان أكثر منها في الحيوان، والفرص في الحيوان أكثر منها في الحجر، وكلما تضيق وتحدد وتشخص عدد الفرص كان التنبؤ دقيقا في تحديد وتشخيص حركة الكائن وسيره وتصرفاته. فالحجر مثلا عندما يقذف إلى الأعلى يكون مجال يكون مجال سيره محددا 100% ومن جميع الجهات. فقد فرض عليه، قلنا إذا رميناه بقوة دفع كذا وبزاوية كذا فبالضرورة يسقط في النقطة كذا، فقد فرض عليه أن يسير إلى الأعلى بنحو مخصوص وإلى حد معين إلى أن تنتهي قوة الدفع فيرجع إلى الأسفل بنحو مخصوص ومحدد أيضا ومن جميع الجهات. ومن هنا أمكن التنبؤ بالدقة عن حاله ووضعه في السير صعودا ونزولا. هذا كلما تضيق وتحدد وتشخص عدد الفراس كان التنبؤ دقيقا، وكلما اتسع وازداد وتفرع عدد الفراس كان التنبؤ أقل دقة حتى يكون صعبا وغير دقيق، حتى يكون صعبا وغير دقيق أصلا. فالإنسان مثلا يصعب التنبؤ بتحركاته ويصعب تحديد سيره واتساع وازدياد وتفرع الفراس. عند الإنسان يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى أمرين. إذن الإنسان يصعب تحديد ويصعب التنبؤ بسيره وبتصرفاته وبتحركاته، وهذا الاتساع والازدياد و التفرع في الفراس عند الإنسان ناشئة من أمرين أو ترجع إلى أمرين. الأول الميول والغرائز، والأمر الثاني ترجع إلى العقل. كيف ترجع إلى الميول والغرائز؟ نقول إن الميول والغرائز عند الإنسان أكبر وأشد وأعمق وأوسع وأعقد منها في الحيوان وفي الحجر، إذا قلنا يوجد ميول، وصح القول بأنه يوجد ميول في الحجر لا مشاحة في أو لا مناقشة في المثال أو لا مناقشة في البيان للتقريب. المهم نقول إن ميول الإنسان وغرائز الإنسان إن ميول الإنسان وغرائزه أكثر تعقيدا واتساعا منها في الحيوان. نترك الحجر حتى لا نناقش ولا نفتح باب للنقاش. إذن الميول والغرائز، إذن كثرة الفرص عند الإنسان لأن الميول والغرائز عنده أكثر وأشد وأعمق تعقيدا وأوسع منها من الحيوان، أي في الإنسان أكثر من الحيوان. الميول والغرائز عند الإنسان أكثر تعقيدا وأشد وأوسع منها في الحيوان، هذا أولا. الأمر الثاني العقل، إن الله سبحانه وتعالى منح الإنسان العقل الذي يحكمه في أفعاله، فيلحظ الإنسان يلحظ المصالح والمفاسد فيتحرك ويسير على أساس ما يحكم به العقل ويدركه. وهذا التفصيل وهذا التحرك وهذا الاستعمال والاستخدام والاتباع للعقل هو من صفات ومن ميزات ومن تكريمات وتشريفات وتبريكات الإنسان من الله سبحانه وتعالى. إذن فمن يلغي عقله يكون في مصاف وفي صنف البهائم. إذن ثانيا العقل، إذن قلنا كثرة الفرص عند الإنسان راجع إلى كثرة الميول والغرائز وراجع إلى وجود العقل الذي يحكمه في أفعاله. إذا ثانيا إذا عندي الميول والغرائز، إن ميول الإنسان وغرائزه أكثر تعقيدا واتساعا منها في الحيوان. ثانيا العقل، الله سبحانه وتعالى منح الإنسان العقل الذي يحكمه في أفعاله فيلحظ المصالح والمفاسد فيتحرك ويسير على أساس ما يحكم به العقل ويدركه. إذن فكثرة الفرص واتساعها وتفرعاتها تؤدي إلى صعوبة التنبؤ بما سيفعل الإنسان وكيفية تحركه وسيره، يصعب هذا الشيء وتحديد هذا الشيء. ومن هذه الفرص التي يمتلكها الإنسان، من هذه الفرص نقول الإنسان مختار، ينتزع عنوان الاختيار. فالفرص الكثيرة التي تمنع عن التنبؤ هي التي ينتزع منها عنوان الاختيار، هذه هي التي نسميها الاختيار، وهذه هي معنى الاختيار، يعني معنى الاختيار أو هذا الاختيار انتزع من هذا المعنى الذي ذكرناه، من كثرة الفرص التي يمتلكها الإنسان ننتزع عنوان الاختيار. إذن عنوان الاختيار هو عنوان انتزاعي من كثرة الفرص التي ينتزع من كثرة الفرص التي يمتلكها الإنسان. فكروا في هذا ويأتي إن شاء الله الرد على هذه المناقشة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.